إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، عيادة المريض هي زيارته وتفقده، فيزور المرء أخاه ويتفقده إذا أصابته علة أو ضعف يخرج به جسمه عن حد الاعتدال والصحة، وتكون هذه العيادة سبباً لنشاطه وانتعاش قوته. واختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم عيادة المريض على أقوال، والراجح منها أن عيادة المريض سنة أو مندوبة، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض الأفراد دون بعض، وهو مذهب الجمهور. ونقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على عدم الوجوب على الأعيان، وتكره عيادة المبتدع، بل تحرم على العالم عيادة صاحب البدعة المجاهر بها، لما يترتب على ذلك من المفاسد وإغراء العامة باتباعه وحسن طريقته. وتجوز عيادة الفاسق في الأصح لأنه مسلم، والعيادة من حقوق المسلمين. عباد الله، جاء الترغيب في عيادة المريض في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ رواه الإمام مسلم. ولا ريب أن المرض يستحيل على الله جل وعلا، لأنه صفة نقص، والله جل وعلا سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. ولكن المراد بالمرض مرض عبد من عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين الذين هم خاصته، فإن الله جل وعلا يكون عنده. ولهذا قال: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب، بل قال لوجدتني عنده. وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل، وهو حري بإجابة الدعاء إذا دعا، وفيه دليل على استحباب عيادة المريض، وأن الله تعالى عند المريض وعند من عاده، وله ثواب عظيم من الله تعالى لقوله: لوجدتني عنده. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض كما قال في قول البراء: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض كما في قول البراء رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض. رواه البخاري ومسلم. وعيادة المريض حق للمسلم على أخيه المسلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعده. رواه مسلم. ويتأكد هذا الحق إذا كان المريض من ذوي الأرحام أو كان جارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عيادة المريض أول يوم سنة، وبعد ذلك تطوع. رواه الطبراني في الكبير. قال بعض العلماء: ومراده بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الصحيح في المسألة، ولعله أراد أن الزيارة أول يوم متأكدة غاية التأكيد، وإلا فهي سنة مطلقة. وعيادة المريض تكون من أي مرض، وليس بلازم أن يكون المرض خطيرا أو شديدا، وإنما تكون العيادة في مختلف الأمراض ولو كانت سهلة، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني حسن. رواه أبو داود. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض. رواه البخاري. وتستحب عيادة المريض ولو كان مغمى عليه أو فاقدا للحس والإدراك، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشينا، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت. رواه البخاري ومسلم. وفي عيادة المغمى عليه جبر لخواطر أهله وذويه، مع ما يرجى من إجابة الدعاء وتحصيل الأجور العظيمة من هذه العيادة. وعيادة المرضى مشروعة لمن يعرف ومن لا يعرف من المسلمين كافة، ويستوي في ذلك القريب والأجنبي، إلا أن عيادة القريب ومن يعرفه كالجار والصديق آكد وأفضل لعموم الأحاديث. وتستحب عيادة الأطفال الصغار، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد صبيا لإحدى بناته. وتشرع عيادة الكافر ونصحه إن تيسر له ذلك، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب وهو كافر، ولقول أنس رضي الله عنه: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. عباد الله، ومما جاء في فضل عيادة المريض وثوابها أن العائد ما زال يجني من ثمار الجنة ونعيمها حتى يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وفي رواية أخرى لمسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع، وعائد المريض تصلي عليه الملائكة وتستغفر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. صحيح. رواه الترمذي. وفي رواية: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. موقوف. رواه أبو داود. ويدعو له أهل السماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وابن ماجه. وهو في ضمان الله جل وعلا أن ينجيه من أهوال يوم القيامة ويدخله الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا كان ضامنا على الله. رواه ابن حبان والحاكم. ومن فوائد عيادة المريض أن يعلم المرء مقدار ضعفه ويتذكر مصيره ومآله، فيستعد لذلك بالتزود من الصالحات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. رواه أحمد والبزار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هناك آداب لعيادة المريض، فمن أهمها استحباب الدعاء للمريض بالشفاء وتذكيره بالصبر، لحديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن أباها قال: اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته. رواه أبو داود. ومن الأدعية الواردة التي يستحب للعائد أن يدعو بها للمريض عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. رواه البخاري. كما يستحب تذكير المريض بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بأن يرقي المريض نفسه، فقد جاء عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يشكو وجعا في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وفي رواية: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. رواه أبو داود والترمذي. ويبشر المريض بالعافية ويذكره بالأجر. عن أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله جل وعلا به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. رواه أبو داود. فهذه الزيارة تقوي عزيمة المريض وتغرس فيه الأمل والتفاؤل بالشفاء متى ما صبر واحتسب الأجر عند الله تعالى. وينبغي على الزائر ألا يكثر على المريض في السؤال عن المرض وأوصافه وأحواله، فبعض الزائرين يرتكب من الحماقة ما هو أشد على المريض من المرض نفسه. ومن الآداب المسارعة إلى عيادة المريض، ويفهم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده. ومن أهم آداب عيادة المريض اختيار الوقت المناسب للعيادة، فلا تكون في وقت راحته ونومه، وإنما في الأوقات التي يستعد فيها لاستقبال الزوار. ومن الأهمية بمكان الاستئذان قبل العيادة وتخفيفها، وعدم تكرارها في اليوم إلا إذا رغب المريض في ذلك. وأكثر الناس لا يعرفون هذا الأدب، فيجلسون عند المريض الساعات الطوال، مما يشق عليه ويستحي منهم. ومن الآداب أن يحمد الزائر ربه جل وعلا على العافية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن هذا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.